أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. قال: تنبيهات الاستصحاب. بعد فراغ الشيخ الأنصاري من ذكر الأقوال في المسألة ومناقشتها، شرع في بيان أمور تتعلق به بالاستصحاب بلغت 12 أمرا، واشتهرت هذه الأمور باسم تنبيهات الاستصحاب، فصار لها شأن كبير عند الأصوليين، وصارت موضع عنايتهم، لما لأكثرها من الفوائد الكبيرة في الفقه، ولما لها من المباحث الدقيقة الأصولية، وزاد فيها شيخ أساتذتنا في الكفاية زاد تنبيهين، فصارت 14 تنبيها. ونحن ذاكرون بعون الله تعالى أهمها، متوخين الاختصار حد الإمكان والاقتصار على ما ينفع الطالب المبتدئ. نحن في نهاية أصول المظفر، والمصنف إلى الآن يقول بأن الطالب مبتدئ. نهاية أصول المظفر يعد مرحلة ابتدائية من علم الأصول. التنبيه الأول، المصنف يذكر تنبيهين فقط. التنبيه الأول: استصحاب الكلي. إحنا مرة نستصحب الجزئي، مرة نستصحب الكلي، سيأتي إن شاء الله في الأمثلة. هو أحدث الجنابة مثلا، فيستصحب الحدث، حدث الجنابة، هذا استصحاب جزئي حدث الجنابة. ومرة يستصحب كلي الحدث، أعم من كونه حدث في الجنابة أو في غير الجنابة. فإذا علم أنه خرجت منه رطوبة مثلا، كما سيأتي في المثال، وهي الرطوبة مردد بين أن تكون جناب، بين أن تكون منيا أو بولا، جناب أو باول، فشي يستصحب؟ يستصحب كلي الحدث، هنا استصحاب الكلي. مرة لا عالم أن هذا بول، فهو محدث بالحدث بالبول، الحدث الأصغر، فيستصحب ماذا؟ هذا الحدث الأصغر. فمرة استصحاب جزئي مثل استصحاب الحدث الأصغر، ومرة استصحاب ماذا؟ كلي. مرة يعلم بوجود زيد في الدار، فيستصحب وجود ماذا؟ وجود زيد. ومرة يعلم بوجود شخص، فيستصحب كلي الإنسان، كلي الإنسان موجود في الدار. هذا يسمى باستصحاب الكلي واستصحاب الجزئي. يجي يبين يقول استصحاب الكلي على أقسام ثلاثة كما سنقرأ الآن. قال: استصحاب الكلي: الغرض من استصحاب الكلي هو استصحابه فيما إذا تيقن بوجوده، بوجود الكلي، في ضمن فرد من أفراده، من أفراد الكل، لأن الكل كما تعلمون لا يمكن وجوده في الخارج إلا في ضمن فرده. فإذا تيقن بوجود الكل في ضمن فرد من أفراده ثم شك في بقاء نفس ذلك الكل، أنا أعلم بوجود كلي الإنسان في الدار، زيد وجد شخص بالدار فأعلم بوجود كلي الإنسان في الدار، ثم شككت هذا الشخص خرج من الدار أو لم يخرج من الدار، فأنا كنت متيقن من كلي الإنسان في الدار ثم أشك في وجود كلي الإنسان فأستصحب كلي الإنسان، هذا استصحاب الكلي. ثم شك في بقاء نفس ذلك الكلي، وهذا الشك في بقاء الكلي في ضمن أفراده يتصور على أنحاء ثلاثة عرفت بأقسام استصحاب الكلي. أقسام استصحاب الكلي ثلاثة: استصحاب الكلي من القسم الأول، استصحاب الكلي من القسم الثاني، واستصحاب الكلي من القسم الثالث. وهي هم أصبحت اسما لها، بمعنى أنه استصحاب الكلي من القسم الأول لابد أن يكون هذا هو القسم الأول الآتي ذكره، واستصحاب الكلي من القسم الثاني هو خصوص هذا الآتي ذكره، وهكذا. فهي أصبحت عناوين وأسماء لها، فلما يطلق الاستصحاب الكلي من القسم الثاني بعد يصير واضح هذا عنوان لما يذكره المصنف في الأمر الثاني. القسم الأول: أن يكون الشك في بقاء الكلي. أنا علمت بوجود الكلي في ضمن الفرد من أفراده، ولكن ليش أشك؟ هاي الأقسام بلحاظ الشك ومنشأ الشك، لماذا أشك أنا في بقاء الكلي؟ أنا علمت بعد أن علمت بوجود الكلي في ضمن فرد من أفراده، لماذا أشك؟ القسم الأول يقول الشك من جهتي، الشك في بقاء نفس ذلك الفرد الذي تيقنت بوجود الكل في ضمنه. مثال شنو هذا؟ أنا تيقنت بوجود زيد في الدار فعلمت بوجود كلي الإنسان في الدار، ثم أنا أشك بوجود الكلي. ليش تشك؟ لأنه زيد قد خرج من الدار، فأنا أشك في وجود الكل وعدم وجوده من جهة الشك في خروج زيد أو عدم خروجه. أو في الشرعيات، هو يعلم ماذا؟ يعلم بأنه أحدث بالأصغر ثم توضأ فشك أن وضوء باطل أو صحيح، إن كان وضوءه باطلا فالحدث الأصغر باق، وإن كان وضوءه صحيحا فالحدث الأصغر ليس باقيا. فإذن هذا الفرد وهو الحدث الأصغر أشك في بقائه، فأشك في بقاء كلي الحدث. كلي الحدث هل هو باق أو ليس باقيا؟ لأني كنت أعلم بكلي الحدث عند حدوث ماذا؟ الحدث الأصغر. فإذا شككت في ارتفاع هذا الحدث الأصغر المعلوم، خب لا إشكال بأنني أشك في بقاء كلي الحدث. هذا يسمى استصحاب الكل من القسم الأول، فأستصحب كلي الحدث الذي كان معلوما، هذا القسم الأول. القسم الثاني: أن يكون الشك، راح نجي إلى حكمها. القسم الثاني: أن يكون الشك في بقاء الكل من جهة الشك في تعيين ذلك الفرد المتيقن سابقا بأن يتردد أو يتردد، ذلك الفرد المعلوم سابقا الذي علمت بوجود الكل في ضمنه، هذا الفرد يتردد بأن يتردد الفرد بين ما هو باق جزما وبين ما هو مرتفع جزما. هذا اللي يعبرون عنه ماذا؟ الترديد بين الفرد الطويل والقصير. إن كان الكل حاصل في ضمن الفرد القصير فارتفع الآن، وإن كان الكل حاصل في ضمن الفرد الطويل فالكل باقي الآن، وحيث أني لا أعلم أنه هل هو حاصل في ضمن الطويل أو القصير، إذن الآن لا أعلم أنه ارتفع أو لا. مثال شنو؟ أنا علمت بوجود سائل، فالكل وهو السائل قطعا موجود في ضمن هذا السائل، في هذا الفرد، فكلي السائل موجودون، إلا أنه هذا السائل هل هو نفط مثلا، ما الذي له عمر طويل يبقى، لو لا هذا السائل مثلا بنزين مثلا، الذي هو بحسب طبعه إذا بقي منكشفا مثلا لا يبقى، يتبخر. فبعد ساعتين لو كان مثلا هذا بنزين قطعا غير موجود، ولكن لو كان ماء بعد ساعتين موجود. فأنا أشك في وجود كلي السائل. ليش أشك في وجود كلي السائل؟ لأنه هذا كلي السائل إن كان حاصلا في ضمن البنزين فهو غير موجود، وإن كان حاصلا في ضمن الماء فهو ماذا؟ فهو موجود. أنا أعلم بوجود كلي السائل قطعان في الزمان الأول في ضمن هذا الفرد، ولكن أشك في بقائه للشك والترديد في ذلك الفرد، هل هو مما له عمر طويل أو لا؟ أو مثال في الشرعيات، والمصنف يضرب هذا المثال، يقول إذا علمت بحصول الحدث، قطعا حصل حدث الآن، خرج رطوبة من الشخص، فقطعا الآن يعلم بوجود الحدث في ضمن هذا الفرد من الحدث، ولكن لا يعلم أن هذا الفرد هل هو مني أو بولون. فإذا توضأ بعد ذلك، توضأ، فإن كان الحدث بولا حدث أصغر فقد ارتفع بالوضوء، وإن كان جنابة فهي باقي. فيشك في كلي الحدث، كان متيقنا بوجود كلي الحدث، والآن يشك ماذا؟ يشك في وجود كلي الحدث، لأن هذا كلي الحدث إن كان حاصلا في الحدث الأصغر فهو ارتفع، وإن كان حاصلا بالجنابة فهو ماذا؟ فهو باق ولم يرتفع. حينئذ يستصحب كلي الحدث ويرتب عليه الآثار المترتبة على كلي الحدث، مثل حرمة مس المصحف. هاي حرمة مس المصحف لا يفرق فيها سواء كان هو ماذا؟ سواء كان هو مجنبا بالحدث الأصغر أو الأكبر، لا يجوز له مس الكتابة المصحف. فهي الآثار مترتبة على كلي الحدث، أما الآثار المترتبة على الحدث الخاص، على حدث الجنابة بالخصوص أو حدث الأصغر بالخصوص، فهي لا يمكن ترتيبها على استصحاب الحدث الأكبر، لأنه لم يستصحب ذلك الحدث المخصوص، وإنما استصحب حدث الأكبر وثبت عند الحدث الأكبر، فتترتب آثار الحدث الأكبر دون آثار الحدث المخصوص. قال: أن يكون الشك في بقاء الكلي المتيقن وجوده سابقا في ضمن الفرد، هذا الشك من جهة ماذا؟ من جهة الشك في تعيين ذلك الفرد المتيقن سابقا والذي علمنا بوجود الكلي في ضمنه، بأن يتردد هذا الفرد بينما هو باق جزما في هذا الزمان وبينما هو مرتفع جزما في هذا الزمان، أي أنه كان قد تيقن على الإجمال بوجود فرد ما من أفراد الكلي. قطعا وجد هذا، وجد سائل قطعا، ولكن هذا مجمل، هذا السائل لا نعلم أنه بنزين أو ماذا أو ما، فهو يعلم بوجود فرد ما من أفراد الكلي. كلي السائل هذا فرد له، ولكن شنو؟ تيقن على الإجمال. شنو على الإجمال؟ يعني لا يعلم أن هذا ماء أو لا، قال أي أنه كان قد تيقن على الإجمال بوجود فرد ما من أفراد الكل، فتيقن بوجود الكل في ضمن ذلك الفرد، ولكن هذا الفرد الواقعي مردد عنده بين أن يكون له عمر طويل كالماء فهو باق جزما في الزمان الثاني، وبين أن يكون له عمر قصير كالبنزين مثلا فهو مرتفع جزما في الزمان الثاني، ومن أجل هذا الترديد يحصل له الشك في بقاء الكل، الترديد في الفرد بين ما هو معلوم البقاء في الزمان الثاني وبين ما هو ماذا معلوم الارتفاع في الزمان الثاني، فيتردد ماذا في الكل الحاصل في ضمن ذلك الفرد. قال مثاله ما إذا علم على الإجمال بخروج بلل مردد هذا البلل بين أن يكون بولا أو منيا ثم توضأ، فإنه في هذه الحال يتيقن بحصول الحدث الكلي في ضمن هذا الفرد المردد قطعا قبل الوضوء، هو قطعا ماذا عند كلي الحدث، يعلم بكلي الحدث. فإنه في هذه الحال يتيقن بحصول الحدث الكلي في ضمن هذا الفرد المردد بين كونه جنابه أو لا، قطعا الآن هو ماذا؟ هو عند كلي الحدث، يعلم بكلي الحدث قطعا. قال فإن كان البلل هذا المشتبه السابق، فإن كان بولا فحدثه أصغر قد ارتفع بالوضوء جزما، فإن كان الكلي حاصل في ضمن هذا الأصغر فهو قد ارتفع. قال وإن كان البلل منيا فحدثه أكبر لم يرتفع بالوضوء، فإن كان الكلي حاصلا في ضمن هذا الحدث الأكبر فهو باق الآن، فإذا نشك في بقاء الكلي أو لا. فإن كان الكلي حادث في ضمن الأصغر الآن هو ليس باق، وإن كان حادث في ضمن الأكبر فهو الآن باق. قال فعلى القول بجريان استصحاب الكلي يستصحب هنا كلي الحدث. خب شنو فائدته؟ قال فتترتب عليه آثار كلي الحدث مثل حرمة مس المصحف. أما آثار خصوص الحدث الأكبر أو الآثار خصوص الحدث الأصغر إذا كان له آثار خاصة فلا تترتب مثل حرمة دخول المسجد وقراءة العزائم. هاي حرمة دخول المسجد وقراءة العزائم هاي مختصة بماذا؟ بالحدث الأكبر. هاي الآثار لا تترتب باستصحاب كلي الحدث لأنها آثار لهذا الحدث الخاص، لهذا الفرد الخاص من الحدث، وهذا الفرد الخاص من الحدث لم نستصحبه نحن. هذا استصحاب الكل من القسم الثاني. فلما يطلق استصحاب الكل من القسم الثاني المراد به هذا الكلي الحدث، استصحاب الكلي الذي يكون الشك فيه ناتجا من الترديد في حصول الكل في ضمن الفرد القصير أو الطويل. هذا فلما يطلق استصحاب الكل من القسم الثاني بعد هذا عنوان المراد به هذا المعنى، أن الكلي الشك في حدوث في بقائه ناتجا من الشك في الفرد الذي حصل في ضمنه ذلك الكلي، هل هو الفرد الطويل أو القصير. هذا القسم الثاني. القسم الثالث أن يكون الشك في بقاء الكلي من جهة الشك في وجود فرد آخر مقام وجود، وجوده مقام الفرد المعلوم. الشك في بقاء الكلي من جهة الشك في وجود فرد آخر. وجود وين؟ وجوده مقام الفرد المعلوم حدوث وارتفاع. أي أن الشك في بقاء الكلي مستند إلى احتمال وجود فرد ثان، هذا الفرد الثاني غير الفرد المعلوم حدوث وارتفاع، لأنه إن كان الفرد الثاني قد وجد واقعا فإن الكل باق بوجوده، بوجود هذا الفرد الثاني، وإن لم يكن الفرد الثاني قد وجد فقد انقطع وجود الكل بارتفاع الفرد الأول. شنو هذا؟ بينه أنا علمت بوجودي كلي الإنسان بالدار، في هذه الدار. لماذا؟ لأني أعلم بوجود زيد في الدار. أنا أعلم بوجود زيد في الدار، فقطعا كلي الإنسان أعلم بوجوده في الدار. ثم علمت بخروج زيد قطعا من الدار، قطعا زيد خرج عن الدار، ما أشك بخروجه. هذه الصورة الأولى، أشك بخروج زيد أو لا فأشك في بقاء الكل، لا أتيقن بخروج زيد، هذه خلاف الصورة الأولى. أنا أعلم بوجود زيد فأعلم بوجود الكل في الدار في ضمن زيد، ثم علمت بخروج زيد، زيد قطعا خرج، إذا لماذا أشك في بقاء الكل؟ فقطعا الكل ارتفع، يقول لا، لأني أحتمل أن هناك شخص آخر موجود في الدار. فإذا كان بالفعل أكو شخص آخر في الكل باقي اللي مو باقي، باقي حتى لو علمت بخروج زيد، وإن كان الفرد الآخر غير موجود في الدار فحينئذ الكل ارتفع. فإذا الشك في ارتفاع الكل منين ناتج؟ ناتج من احتمال وجود ماذا؟ فرد آخر في الدار. هذا استصحاب الكل من القسم الثالث. فاستصحاب الكل من القسم الثالث الشك فيه، شك في الكل ناتج من احتمال وجود فرد آخر للكل غير الفرد الذي علمنا بارتفاعه. فنحن نعلم بوجود الكل في ضمن فرد قطعا، ونعلم بارتفاع ذلك الفرد قطعا، ونشك في بقاء الكل لاحتمال وجود فرد آخر. هذا يسمى استصحاب الكل من القسم الثالث. قال: أن يكون الشك في بقاء الكل من جهة الشك في وجود فرد آخر، هذا أشك في أن وجد فرد آخر مقام الفرد المعلوم حدوثه وارتفاعه، هذا زيد علمنا بحدوثه فعلمنا بوجود الكل، وعلمنا بارتفاع زيد، فهذا زيد معلوم حدوثه ومعلوم ارتفاع، ولكن هل وجد فرد آخر مقام ذلك الفرد المعلوم الارتفاع؟ إذا وجد فرد آخر فالكل موجود، إذا ماكو فرد آخر الكل غير موجود، وحيث أني أحتمل وجود فرد آخر فأشك في بقاء الكل المعلوم الحدوث. قال: أي أن الشك في بقاء الكل مستند إلى احتمال وجود فرد ثان غير الفرد المعلوم حدوثه وارتفاعه، لأنه إن كان الفرد الثاني قد وجد واقعا فإن الكل باق بوجوده، بوجود هذا الفرد الثاني، وإن لم يكن قد وجد هذا الفرد الثاني فقد انقطع وجود الكل بارتفاع الفرد الأول. الكل موجود في هذا الفرد الأول وارتفع الفرد الأول وماكو فرد آخر، فقطعا الكل ماذا؟ يرتفع. هاي الأقسام الثلاثة لاستصحاب الكلي، نجي إلى حكمها. قال: أما القسم الأول، شنو القسم الأول؟ إذا كان الشك في بقاء الكلي ناتجا من الشك في ارتفاع الفرد الذي علمنا بحصول الكلي في ضمنه. أنا أعلم بوجود كلي الإنسان بالدار لأني أعلم بوجود زيد، فإذا شككت بأن زيد خرج أو لم يخرج أشك بأن الكلي بقى أو لم يبقى. يقول: فالحق فيه جريان الاستصحاب بالنسبة إلى الكلي، فيترتب عليه أثره الشرعي، أثر الاستصحاب الشرعي المترتب على الكلي، أثره أثر الكلي الشرعي. فإذا كان هناك آثار مترتبة على الكلي، تترتب هذه الآثار باستصحابه، باستصحاب الكلي. قال: فالحق فيه جريان الاستصحاب بالنسبة إلى الكلي، فيترتب عليه على الكلي أثره أثر الكل الشرعي. هاي لا أشكال. ليش لا أشكال؟ لأن أركان الاستصحاب متحققة فيه: يقين سابق، شك لاحق، وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة إلى آخره. أركان الاستصحاب متحققة في الكل. قال: كما لا كلام في جريان استصحاب نفس الفرد. لماذا؟ لأن نفس الفرد أيضا متحققة فيه ماذا؟ أركان الاستصحاب. أنا متيقن بوجود زيد ثم شككت بوجود زيد فأستصحب وجود زيد، فنفس الفرد هو أيضا يمكن جريان الاستصحاب فيه لتحقق أركان الاستصحاب فيه: اليقين السابق والشك اللاحق وبقية الأركان. هذا مثالنا. الحدث الأصغر كان محدثا بالأصغر وتوضأ وشك وضوء صحيح أو لا، فيشك في بقاء الحدث الأصغر. فنفس الحدث الأصغر يمكن استصحابه. ليش؟ لأن نفسه هو كان متيقنا به والآن يشك به. قال: فيترتب عليه على استصحاب الفرد أثره أثر الفرد الشرعي بما له من الخصوصيات الفردية، وهذا لا خلاف فيه. هذا القسم الأول لا خلاف فيه. وأما القسم الثاني، استصحاب الكلي من القسم الثاني، شنو القسم الثاني؟ يعني الشك في بقاء الكلي ناتجا من الترديد في الفرد الذي حصل الكلي في ضمنه، هل هو الفرد الطويل أو القصير؟ قال: فالحق فيه أيضا جريان الاستصحاب بالنسبة إلى الكلي، وأما بالنسبة إلى الفرد فلا يجري الاستصحاب قطعا. لماذا؟ لأنه أركان الاستصحاب ما متحققة بالفرد. ليش ما متحققة؟ لأنه أنا كنت متيقن بوجود كل بوجود الحدث، وهذا مردد بين أن يكون بولا أو منيا. تيقن بوجود رطوبة مردد بين أن يكون بولا أو منيا، فلا يمكن أن يستصحب خصوص الحدث الأصغر ولا حدوث ولا خصوص ماذا؟ الحدث الأكبر، لأنه لم يتيقن به بخصوصه سابقا، فلم يتيقن بالحدث الأصغر ولم يتيقن بالحدث الأكبر حتى شنو؟ حتى يستصحبه. فإذا استصحاب الفرد لا يجري هذا في الاستصحاب في 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 في, في الاستصحاب الكلي من القسم الثاني. لماذا؟ لأنه لا يقين بحدوث ذلك الفرد في الزمان السابق، لأنه بحسب الفرد هو متردد، بحسب الفرد هو متردد بين أن يكون هذا أصغر أو أكبر، فكيف يستصحب الأصغر أو الأكبر وهو ليس له يقين سابق به؟ قال: بل الفرد يجري فيه استصحابه عدم خصوصية الفاد. خصوصية كونه أصغران أو أكبر، هذا كان متيقن العدم، فيستصعب عدم هاي الخصوصية. قال: ففي المثال المتقدم يجري استصحاب كلي الحدث بعد الوضوء، لأن بعد الوضوء يشك أنه باقي الحدث أو لا. إن كان حدث أصغر فهو ارتفع بالوضوء، وإن كان أكبر فهو باقي، فيستصحب كلي الحدث. قال: فلا يجوز له مس المصحف، لأن هذا مس المصحف من آثار عدم جواز مس المصحف من آثار كلي الحدث. قال: أما بالنسبة إلى خصوصية الفرد فالأصل عدمها، لأن كان متيقن بعدم الخصوصية ويشك في الخصوصية فيستصحب العدم. فما هو من آثار خصوص الجنابة مثلا لا يجب الأخذ بها، فلا يحرم قبل الغسل ما يحرم على الجنب من نحو دخول المساجد وقراءة العزائم كما تقدم. قال: ولأجل بيان صحة جريان الاستصحاب في الكلي في هذا القسم الثاني وحصول أركانه، أركان الاستصحاب في الكلي، لا بد من ذكر ما قيل أنه مانع من جريانه، وما ذكر ما قيل أنه مانع والجواب عنه عما قيل أنه مانع. وقد أشار الشيخ الأنصاري إلى وجهين في المنع وأجاب الشيخ عنهما، وهما كل ما يمكن أن يقال في المنع. إذا الآن انتهينا إلى أنه الاستصحاب يجري، استصحاب الكلي هذا هو الذي يجري في الكلي من القسم الثاني، في استصحاب الكلي من القسم الثاني. أما استصحاب الفرد لا يجري. خب نشوف كيف يجري استصحاب الكلي هنا في القسم الثاني، هل متحقق أركان أو لا؟ المصنف يقول: الشيخ الأنصاري ذكر فد مانعين إشكالين على جريان استصحاب الكلي هنا في القسم الثاني، وأجاب عنهما، عن كلا الإشكالين. إذن لا إشكال في ماذا؟ في جريان الاستصحاب. خلينا نشوف الإشكالين. الإشكال الأول، قال الشيخ الأنصاري: وتوهم عدم جريان الأصل يعني الاستصحاب في القدر المشترك يعني الكلي من حيث دورانه، دوران القدر المشترك والكلي بين ما هو مقطوع الانتفاء اللي هو هذا الفرد القصير، وما هو مشكوك الحدوث اللي هو الفرد الطويل. وهو من وهو هذا مشكوك الحدوث اللي هو الفرد الطويل محكوم الانتفاء بحكم الأصل، يعني نحكم بعدمه، بعدم الفرد الطويل بالأصل، الأصل عدم. هذا الكلي هو مردد بين كونه حاصل في الحدث الأصغر، وهذا الحدث الأصغر قطعا ارتفع الآن، ليش؟ لأنه توضأ، وبين أن يكون حادث، هذا الفرد الكلي حادث في ضمن الجنابة، لو كان في ضمن الجنابة فهو باقي، ولكن الجنابة أصلا مشكوكة الحدوث سابقا والأصل عدم حدوثها، فإذن حينئذ لا نشك في بقاء الكلي. ليش لا نشك؟ لأن الكلي إذا كان حاصل في ضمن الفرد القصير فهو قطعا الآن مرتفع فلا شك، وإذا كان حاصل الكلي في ضمن الفرد الطويل فالفرد الطويل مشكوك الحدوث أصلا والأصل عدم حدوثه، فإذا الأصل عدم حدوثه إذا لا شك في بقاء الكلي في ضمنه. ليش لا شك؟ لأنه بالتعبد بالأصل، الأصل تعبدنا بعدم حصول ماذا؟ ذلك الفرد الطويل، فلا نشك ماذا؟ في حدوث الكل في ضمنه، لأن أصل عدم حدوث، أصلا عدم حدوث الصغير، عدم حدوث الفرد الطويل. فإذا لا شك في بقاء الكل، إما وجدانا أو ماذا؟ أو تعبدا، فينتفي الشك. حينئذ فلا شك في البقاء. إذ المصنف يوضح هذا مراد الشيخ الأعظم، قال: وتوضيح التوهم أن أهم أركان الاستصحاب هو اليقين بالحدوث والشك في البقاء. وفي المقام إن حصل الركن الأول وهو اليقين بالحدوث، عدنا يقين بحدوث الكلي، نعم الكلي قطعا حادث إما في ضمن الطويل أو القصير، إن حدث هذا اليقين بالحدوث فإن الركن الثاني وهو الشك في البقاء هذا غير حاصل. وجه ذلك لماذا الشك في البقاء غير حاصل يذكر مقدمتين: الأولى أن الكلي لا وجود له إلا بوجود أفراده، واضح هذا، لا يمكن أن يوجد الكلي بالخارج من دون وجوده في ضمن أفراده. مقدمة ثانية: ومن الواضح أن وجود الكلي في ضمن الفرد القصير، خب هذا مقطوع الارتفاع قطعا في الزمان الثاني، مقطوع الارتفاع وجدانان، ليش؟ لأنه توضأ. فهذا لو كان ماذا؟ لو كان محدثا بالحدث الأصغر فقط عن الأصغر ارتفع، وجدانا هو ماذا؟ هو مرتفع. وأما وجوده وجود الكل في ضمن الفرد الطويل فهو أصلا مشكوك الحدوث من أول الأمر، لا نعلم أن الطويل هو الذي قد حصل، وهو يعني حدوث الفرد الطويل منفي بالأصل، أصل عدم حدوثه، فيكون الكلي مرتفعا في الزمان الثاني، ماكو شك وإنه مرتفع، ولكن مرتفع في الزمان الثاني إما وجدانا، وهذا إذا كان الكلي حاصل في ضمن الفرد القصير، وإما مرتفع الكلي في الزمان الثاني بالأصل مرتفع تعبدا، فلا شك، لا شك تعبدا، وهذا فيما إذا كان حاصلا في ضمن ماذا؟ الفرد الطويل. قال: فلا شك في بقائه، في بقاء ماذا؟ في بقاء الكلي، ماكو شك في الزمان الثاني، فالكل مردد بين حصول فرد القصير والطويل، وعلى كل ماذا؟ لا شك في البقاء. الكل إما مرتفع وجدانا أو مرتفع بالتعبد. قال: والجواب، هذا هو التوهم، الجواب أن هذا التوهم فيه خلط بين الكل وفرده، يعني هذا اللي تقول أنت متيقن الارتفاع إما وجدانا وإما تعبدا، منه هذا؟ هذا الفرد، أما الكلي لا، ليس كذلك، فما ذكر من أنه متيقن الارتفاع إما وجدانا أو تعبدا هذا الفرد، ونحن كلامنا في الكلي، فما ذكر خلط بين الكلي والفرد، فالكلي ليس متيقن الارتفاع كما ذكر. أو فقل فيه خلط بين ذات الحصة من الكلي، أي ذات الكلي الطبيعي، هاي الحصة المشتركة بين الفردين ذات الكلي، وبين الحصة منه من الكلي بما لها من الخصوصية والتعين الخاص، الحصة من الكل الموجودة في هذا الفرد والحصة من الكل الموجودة في هذا الفرد، إيه هاي الحصة من الكل هي متيقنة الارتفاع إما وجدانا وإما تعبدا، أما ذات الكلي لا الحصة منه. ذات الحصة لا الحصة ما لها التعين الخاص في هذا الفرد أو ذاك الفرد، هاي ذات الحصة لا علم بارتفاعها، إنما نشك ماذا؟ نشك في ارتفاعها. فإن الذي هو معلوم الارتفاع إما وجدانا أو تعبدا إنما هو الحصة بما لها من التعين الخاص، الحصة في هذا الفرد، وهي بالإضافة إلى ذلك، بالإضافة إلى أنها ماذا؟ إلى هاي الحصة في هذا الفرد، الحصة من الكل في هذا الفرد، بالإضافة إلى أنها نعلم بارتفاعها إما وجدانا أو تعبدا، بالإضافة إلى ذلك هي غير معلومة الحدوث أيضا. أنا أعلم بوجود الكل في ضمن الفرد الطويل في الزمان الأول؟ لا، ولا أعلم بوجود الكل في الفرد القصير. فهاي الحصة بما لها من التعين الخاص، كما أنها معلومة الارتفاع في الزمان اللاحق إما وجدانا أو تعبدا، هي أصلا لا يقين بحدوثها في الزمان السابق، فكلا الركنين غير متحقق. ومنه تعلم هاي العبارة في بداية التوهم إيش قال؟ توضيح التوهم أن أهم أركان الاستصحاب هو اليقين بالحدوث والشك في البقاء وفي المقام إن حصل الركن الأول، إن حصل الركن الأول وهو اليقين بالحدوث. إن حتى يقين بالحدوث ماكو في الحصة، لذلك عبر إن حصل الركن الأول فالركن الثاني هو ماذا؟ هو مشكوك. فالمصنف يقول له هذا في الحصة، نعم هاي الحصة من الكلي بما لها من التعين الخاص، هاي الحصة كما لا يقي كما عدنا يقين بارتفاعها إما وجدانا أو تعبدا، كذلك ماذا؟ كذلك نحن لا نعلم بحدوثها أصلا، وإنما نشك في حدوثها. قال فلم يتحقق فيها في هاي الحصة الركنان معا، لأنه كما أن كل فرد من الفردين مشكوك الحدوث في نفسه، الفرد الطويل والقصير، فإن الحصة الموجودة به بذلك الفرد بما لها من التعين الخاص كذلك مشكوكة الحدوث، إذ لا يقين بوجود هذه الحصة، الحصة من الكل في هذا الفرد، ولا يقين بوجود تلك الحصة في الفرد الآخر، ولا موجود ثالث حسب الفرد، ما عندي موجود ثالث، لأن الكلي يوجد في ضمن الفرد، ماكو موجود ثالث أنه كلي أو فرد ثالث يوجد فيه الكلي. وأما ذات الحصة، فهذا الكلام يأتي في الحصة في ضمن بما لها من التعين الخاص، وأما ذات الحصة المتعينة واقعا المشتركة بين الفردين لا بما لها من التعين الخاص بهذا الفرد أو بذاك الفرد، أي القدر المشترك بينهما، ففي الوقت الذي هي فيه هاي الحصة هذا القدر المشترك، في الوقت الذي هي فيه معلومة الحدوث هي مشكوكة البقاء. قطعا أنا أعلم بوجود القدر المشترك في ضمن هذا الفرد أو ذاك الفرد، خب هذا القدر المشترك نفسه المعلوم لا الحصة ما لها من التعين الخاص، هذا القدر المشترك في الزمان اللاحق أنا أشك في بقائه، لأن هذا القدر المشترك إن كان موجودا في هذا الفرد القصير فهو ارتفع جزما، وإن كان موجودا في الفرد الطويل فهو موجود جزما، وحيث أني أشك بوجوده بأحدهما فأشك في بقائه. قال إذ لا علم بارتفاعها، بارتفاع هذا القدر المشترك بينهما، ولا تعبد بارتفاعها. لماذا؟ لأن التعبد هو تعبد بارتفاع الحصة الخاصة. هاي الحصة الخاصة عندي تعبد بارتفاعها، الكلي في ضمن الفرد الطويل بما له من التعين الخاص، هذا عندي تعبد بارتفاعه. ليش؟ لأصل عدم حدوث الفرد الطويل. أما القدر المشترك ماكو تعبد بارتفاعه. قال بل لأجل القطع بزوال التعين الخاص، يا التعين الخاص يعني فرد قصير، يشك في ارتفاعها، في ارتفاع هذا القدر المشترك وذات الحصة، ويشك في ارتفاعها وبقائها لاحتمال كون تعينها هو التعين الباقي يعني الفرد الطويل، أو هو التعين الزائل. فما ندري أن تعينها في الفرد الباقي لو في الفرد الزائل، إن كان في الفرد الباقي فهي باقية، وإن كان في الفرد الزائل فهي زائلة. قال وارتفاع الفرد لا يقتضي إلا ارتفاع الحصة المتعين به، ولذلك قلنا لا تعبد بارتفاعها، لأن التعبد بارتفاع ذلك الفرد اللي هو الفرد الطويل يكون تعبد بارتفاع الحصة المتعين به، وهي كما قدمنا الحصة المتعينة غير معلومة الحدوث، وإنما المعلوم ذات الحصة أي القدر المشترك. والحاصل أن ما هو غير مشكوك البقاء إما وجدانا أو تعبدا هذا لا يقين بحدوثه أصلا، وهو الحصة بما لها من التعين الخاص. وما هو متيقن الحدوث هو مشكوك البقاء وجدانا، أكو شك وجدانا، أكو شك الذي نتيقن بحدوثه نحن نشك ببقائه، ما هو ذلك؟ قال وهو ذات الحصة. فأكو يقين بحدوثها وأكو شك في بقائها، فتتحقق أركان الاستصحاب فيها. قال وهو ذات الحصة لا بما لها من التعين الخاص. وقد أشار الشيخ الأنصاري إلى هذا الجواب بقوله إنه لا يقدح ذلك في استصحابه بعد فرض الشك في بقائه وارتفاعه. يقول لا يقدح في استصحابه، في استصحاب الكلي بعد الشك في بقائه وارتفاعه، بعد الشك في بقاء الكلي وارتفاع الكلي نشك في ارتفاعه. أشار إليها بهذا الجواب، لم يفصل هو التفصيل ما ذكرناه من أن هذا الذي لا شك في بقائه هذا الحصة بما لها من التعين الخاص، هذا الفرد. فما ذكر من التوهم هو خلط بين الفرد والكلي، أو خلط بين الحصة بما لها من التعين الخاص وبين ذات الحصة المتعينة واقعا. هذا الإشكال الأول وجوابه. الإشكال الثاني هذا يأتي الكلام عنه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.